الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في البرنامج اليومي مقاصد الحج، والذي نستضيف من خلال حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم والداعي الإسلامي المعروف. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ سلمان في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. مرحبا
شيخ سلمان. في الحلقة الماضية من حلقات هذا البرنامج تحدثنا معكم حول مقصد مقصد توحيد الله سبحانه وتعالى في الحج وتحقيق هذا المبدأ، وقد ضاق وقت الحلقة عن إتمام الحديث في هذا المقصد، فلعلنا نتحدث معكم ومع الإخوة المستمعين في هذه الحلقة في البقية الباقية في حديث هذا الأمر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أنا ذكرت لك في الحلقة الماضية أن من الناس من لا يعبد الله أصلا، وهؤلاء يضيعون لأن القلب البشري فيه شغف وفقر وضعف وتشعث لا يجمعه ويوحده ويقويه إلا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم مقامات العبودية الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكان من معاني العبادة الدعاء أيضا. فالدعاء سماه الله سبحانه وتعالى عبادة، كما في قوله ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك يقال دعاء عبادة الدعاء أو عبادة المسألة والدعاء وعبادة الذكر لله سبحانه وتعالى والثناء. فالمقصود أن كثير من الناس لا يعبدون، وهؤلاء يضيعون. وربما أعظم إشكالية تواجه الآن النظم الغربية والمجتمعات الغربية أنها وإن كان عندها تيسيرات مادية وخدمات وتسهيلات وألوان من الرقي المادي وارتفاع مستوى دخل الفرد عندهم، إلا أنه بقدر ذلك تجد نسبة الانتحار وتزايد الأمراض النفسية وحالات الاكتئاب والإحباط واليأس وغير ذلك. والسبب هو أن الإنسان بطبيعته قد يغفل عن حقيقته بسبب أنه يعيش في متعة معينة، في نجاح معين، لكن بمجرد ما يهتز هذا النجاح أو يتعرض لأي ريح فإن الإنسان يبدأ يعود إلى نفسه، فيجد في نفسه ألوان من الضعف وألوان من الفقر. ولذلك ربما في تجاربنا البشرية الضعيفة أن الإنسان حتى لو كان موفقا في دنياه، في زوجته، في تجارته، في وظيفته، يشعر بسعادة غامرة، لكن ربما يأتي يوم من الأيام يكون على موعد مع أحد أصدقائه في النهار وتأخر هذا الموعد، ثم حصل في البيت مشكلة نغصت عليه صفو العلاقة مع زوجته، ثم أحد الأطفال تعرض لحادث بسيط واحتاج إلى الذهاب للمستشفى، وفي المساء شعر الرجل بشيء من الصداع ينتابه. فهنا تحس أن هذا الإنسان شعر كأن الدنيا أظلمت في عينه ونسي كل ألوان المتع والتيسيرات والخدمات التي حصل عليها في الأمس. فهذا الضعف البشري يحتاج في تقويته إلى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل وقوته وأسمائه وصفاته واللجوء إليه. فهذا المعنى معنى عظيم راقي يدركه الذين ذاقوه ووجدوا لذته ومتعته وسعادته في الحياة الدنيا، كما ربما يجد فقده أولئك الذين فقدوه، وصار الواحد منهم يتيه في أودية الحياة الدنيا ويجد أنه يعيش بمفرده، يعيش في فقر ويعيش في مشكلات ويعيش في قلق، في توتر، في هم، في غم، بسبب بعده عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تقرأ في القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني إذن الله سبحانه وتعالى للعباد، مجرد إذنه سبحانه للناس أن يذكروه وأن يعبدوه، فهذا يمسح عن قلوبهم العناء والألم ويفيض على نفوسهم السعادة والهناء. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقول قائلهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم ورغد العيش في عبادة الله لجالدونا عليه بالسيوف. وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، حتى إنني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. فهذه المعاني العظيمة، المعاني الإيمانية التي يجدها العبد بالأنس بالله سبحانه وتعالى وعبادته، ويجد فقدها وأثر هذا الفقد في بعده وشططه. هناك من الناس من قد يعبد ولكنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى، مثل الذين يعبدون الأوثان والأنداد والأصنام، أو يعبدون الآلهة، الذين يعبدون بوذا مثلا وهم ملايين الناس في آسيا، أو يعبدون المسيح وإن كانوا يظنون أو يقولون إنهم يعبدون الله لكن حقيقتهم أنهم يعبدون المسيح، أو يعبدون الأحبار والرهبان كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهذا شرك كما قال سبحانه عما يشركون. فهنا تجد هؤلاء الناس وإن كانوا يعبدون إلا أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، ومن يشرك بالله، وهنا يأتي أثر الحج، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتخيل إنسان يسقط من مكان شاهق عالي في واد سحيق فيتمزق وتخطفه الطير أو يعني تذهب به ذات اليمين وذات الشمال. فهكذا الإنسان الذي فقد معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى ومعنى التوحيد، فيأتي الحج ليكرس المعنيين معا، معنى العبادة، للحج ذاته عبادة، ومعنى أن العبادة لله وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيتعمق بهذا معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. يجدر هنا أن أشير إلى أن كثيرا من مجتمعات المسلمين يوجد فيها جهل وضعف وتخلف وتعلق ببعض الأشياء مفرط حتى يتحول إلى نوع من الاعتقاد فيها، وهذا أشار إليه العلماء كثيرا. فهنا ينبغي أن يكون التعليم والتوجيه برفق وهدوء، فإنني وجدت أن بعض الإخوة وهم يمارسون التوجيه والإرشاد للحاج ربما يسرعون إلى إصدار الأحكام على بعض الأشياء، فيقول مثلا يا حاج لا تفعل هذا، هذا شرك، أو لا تفعل هذا، هذا عباء، هذا 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 بدعة مثلا. فهنا قد يكون الفعل كذلك، ولكن ربما كان الأفضل في أسلوب الدعوة وطريقة التوجيه لإنسان جاهل، وهذا الإنسان الجاهل أيضا لا يعرفك، وبالتالي ربما لا يكون لديها الثقة المفترضة مسبقا بحيث يتقبل منك، أنه يحتاج إلى نوع من الابتسامة والهدوء الطيب وحسن التعامل والصبر والمدخل اللطيف للنفس البشرية، أنه الآن تسأل إنسان عن حاله وكيف حاله ومن أين أتى ومن أي بلد وأنا فلان وشرفنا قدومك والكلام الطيب الذي لا بد منه كديباجة أو مقدمة، ثم يكون مناقشة الفعل أنه لو تركت هذا وعملت غيره لكان هذا أفضل. وقد روي أن حصين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وسبعة في الأرض. قال فمن هو الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء ودع الذين في الأرض. فينبغي أن يكون هناك نوع من كذلك. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لما كان يقول إن منا رجالا يخطون ومنا نأسا يأتون الكهان، وتكلم هذا الرجل في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره ولا زجره ولا نهره، قال ما رأيت معلما أحسن تعليما وتأديبا منه. تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وتوجيه. فلذلك أقول من المهم جدا ونحن نتحدث في هذا الموضوع أن لا نسرع بمخاطبة هؤلاء الناس دائما بوصفهم بالشرك وأن ما يفعلونه شركا وذكر هذا الكلام بمناسبة وبغير مناسبة، بل إن البعض قد يصف بعض الأعمال التي لا تعد شركا، قد تكون مخالفة أو قد يكون فيها قول فقهي ومرجوح أو ما أشبه ذلك، فيتسرع بوصفها بما لا تستحق بسبب الغيرة الموجودة في نفسه وعدم تفطنه إلى أهمية مراعاة الحالة النفسية ووسائل التأثير والتوجيه على هؤلاء الناس.
شيخ سلمان أحسن الله إليكم، يعني ونحن نتحدث حول يعني الإنكار على أهل البدع وأيضا على بعض المرتكبين الأعمال، قد يكون الدافع لهذا العمل لدى البعض الجهل، وإذا عنف ربما يأتي بنتيجة عكسية وعدم قبول الدعوة، فأيضا لك توجيه في هذا الجانب.
هذا صحيح، يعني قد يكون بعضهم حسن المقصد، ولا شك أن حسن المقصد لا يعني حسن العمل.
صحيح،
لأنه لابد في صلاح العمل من شرطين، حسن المقصد والنية، وأيضا موافقته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا صوابا كما يقول العلماء. والله عز وجل يقول يبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أكثر عملا مثلا أو أطول عملا، لكن قال أحسن، وحسن العمل كما قال عياض كما قال الفضيل بن عياض وغيره هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن النية أن يكون خالصا صوابا، لكن بعضهم هكذا وبعضهم قد يكون تقليدا، بمعنى أن يكون مثلا قلد شيخه أو قلد العامة الذين توارثوا هذا الأمر كابرا عن كابر واعتادوا عليه. ولا شك أن الكل يعرف أن نقل النفوس عما ألفت من أشق وأصعب الأمور، حتى أن الإنسان لما يكون له اسم لو كان اسم الإنسان ليس بحسن ثم أحب تغيير هذا الاسم بعدما تقدم به العمر وغير هذا الاسم، يجلس لفترة طويلة لم يتكيف مع هذا الاسم الجديد ولو كان أحسن من الأول وهو الذي اختاره، ومع ذلك يجلس لفترة وهو يعني لم يتكيف ولم يتطبع معه، أو الجسم لما يتم وضع عضو جديد فيه أو زراعة عضو جديد لصالح هذا الجسم كلية مثلا أو كبد أو أي شيء آخر، تجد أن الجسم يقاوم ويرفض هذا الجسم الغريب لفترة معينة حتى يتم خفض المناعة وعلاجات وأدوية معينة بحيث أنه يتطبع. فأيضا جانب العقول والأفكار وتغيير مألوفات الناس وعوائدهم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى التسلل من خلال الأساليب الطيبة والخلق الكريم والابتسامة الصادقة والتعرف حتى يؤتي هذا العمل أكله.
جميل، بارك الله فيكم. لعلكم أيضا تحرجون في معرض هذا الحديث حول وسائل تحقيق هذا المقصد التوحيد المصرح تعالى.
لا شك أن من أعظم وسائل تحقيق هذا المقصد استشعاره أثناء أداء العبادة. جميل. يعني حينما يطوف الإنسان بالبيت يعرف لمن يطوف، حينما يحرم أصلا ويلبي، لاحظ هنا التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأول ما ينطق بين الإنسان من التلبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بينما كان المشركون يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقع منهم الاستثناء، بينما المؤمن لا يستثني، لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيؤكد الإنسان معنى العبودية لله سبحانه وتعالى في هذا الذكر الذي هو التلبية الذي هو شعار النسك من حج أو عمرة أو غيرها. وهكذا في الصلاة حينما يكبر ويركع ويقوم ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا في الطواف أيضا، فهو يطوف نعم إذا دخل في الطواف قطع التلبية ولكنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويدعوه ويستغفره ثم يصلي ركعتين أيضا، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وهي جزء عظيم من معاني التوحيد، ويقرأ في الثانية بقول هو الله أحد. فمجموع السورتين يعني بمعنى قول لا إله إلا الله، فالسورة الأولى فيها النفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله، والسورة الثانية فيها الإثبات الذي هو إثبات الألوهية والكمال واستحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك.
بارك الله فيكم وحسن إليكم. أحبتي الكرام، كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وقد تحدثنا معه في حلقة هذا اليوم من برنامج مقاصد الحج حول تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى كمقصد من مقاصد الحج. حتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.